ما حكم الشرع في رجال الأعمال المماطلين في سداد ديونهم؟
ما حكم الشريعة في موضوع الإفلاس؟
أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج أسألونك. يقول رب العزة تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية الكريمة، وهي أطول آية من آيات القرآن الكريم. تكلمنا مع فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية في حلقات سابقة عن المال وتوزيع المال في المجتمع، وتطرقنا إلى التجارة وإلى المواريث. حلقة اليوم نتكلم عن الديون والحجر والإفلاس. نرحب أولا بفضيلة المفتي الدكتور علي جمعة، أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
فضيلتك، كنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن المواريث وعن التجارة. النهاردة عايزين نركز على موضوع الديون، لأن بعض الناس أو بعض رجال الأعمال يقولون أو بيقولوا القرش اللي أقدر ما أدفعوش أدفعه ليه. فعايزين نوضح عظم التشريع الإسلامي في النظر إلى موضوع الدين وموضوع حقوق الدائنين يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين لابد أن نعامله باعتباره مشكلة في حياتنا،
أيوة،
بصورة شديدة الحساسية. فكان وهو الذي يقول: أنا منكم مثل الوالد للولد، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهو الذي كان أرحم بأمته من أي أحد كان. إذا أتي له بجنازة سأل أولا ما سأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم.
أيوه. يعني اللي يموت مديون الرسول مش هيصلي عليه، صلوا أنتم على صاحبكم.
أيوه. وإذا قالوا لا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وما بالنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من مات ودعائه له. هذا أمر كبير عند ربنا وبركة كبيرة،
ولكن عليهم إن صلاتك سكن لهم.
يتخيل رجل الأعمال الذي يدعي هذا، والذي يعني لا يرى إلا الدنيا وإلا حساباته وأوراقه، يتخيل هذا المعنى، أن هذا لو أنه مات وعليه دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. من رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته الغنائم وفتح له في هذا المجال، قال: دينه علي. ابتدى يعني يتحمل عن المدينين دينهم حتى يصلي عليه،
عليه الصلاة والسلام،
لكن بعد أداء الدين. طيب، من هنلاقي زي رسول الله يتحمل ديوننا؟
عليه الصلاة والسلام.
جوي له بجنازة فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. فقام واحد من أصحابه من إخوانه الأعزاء عنده، قال: دينه علي يا رسول الله. قال: إذن أصلي. يبقى لما تحمله هذا الأخ الصالح رغبة في
أن الرسول يصلي عليه،
دفع سيدنا رسول الله إلى الصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب له وصلى عليه. فرسول الله رحيم، ولكن هذا الدين شيء كبير جدا.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيوضح لنا قد ايه الدين ده شيء خطير جدا، لدرجة نعم. ان انا كرسول الله صلى الله عليه وسلم مش هصلي على المديون.
الامر الثاني وهو يعلمنا هذا المعنى ويركزه بان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين.
الا الدين. جميل.
يا عملية الشهيد هذا ليس بينه وبين الجنة الا ان يموت.
صحيح.
الشهيد هذا عالي القدر عند الله وعند الناس. الشهيد لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس في حاجة إلى صلاة. أدي شوف مقام الشهيد،
ده خلاص زي من بلدي كده يحوش الجنة
حات ده على طول، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. الشهيد ده مقام عالي جدا.
جميل.
وإذ بي هذه الشهادة تغفر له الذنوب والكبائر وإلى آخره.
قطع. إلا الديون.
إلا الدين. أمال الدين ده شكله إيه ده؟ يعني هذا الشهادة تغفر كل الذنوب.
أيوة.
وبعدين تأتي في الدين ما تقدرش نعم لتعلقه بحق الغير. يأتي ويؤكد.
أيوة.
أكثر من هذا ويقول مطل الغني ظلم.
مطل الغني ظلم.
يحل عقوبته وعرضه.
أيوة.
يحل عقوبته. أيوة. يعني ممكن الحاكم إنه المماطلين من رجال الأعمال أو من الأغنياء أو ممن معهم فلم يؤدوا الدين أن يوجد لهم تعزير وعقوبة.
أيوة.
وعرضه. ياه من الذي ده حرم الله علينا الغيبة والنميمة.
أيوة.
ولكن إلا المدين إلا المدين ده هو.
المدين اللي معاه مال وبيماطل
غالي.
إن أنا أغتابه أو أشتكيه يعني أو
تتصور أشكوه. تتصور يعني صحيح. يعني دي شيء فظيع جدا. بيدفع المدينين الأغنياء إلى عدم المطل.
صحيح.
ده بيقوله أنت عارف أنت بتعمل في روحك إيه؟ أنت ارتكبت قضيتين كبار قوي. نمر واحد الظلم.
صحيح. والظلم ظلمات.
والظلم ظلمات يوم القيامة.
صحيح.
ونمر اتنين أنك قد نقلت نفسك من طائفة الصالحين إلى طائفة الطالحين الذين يجوز أن نحذر منهم حتى ولو بالغيبة والنميمة ضرءا لمفاسدهم وعقوبة لخيانتهم.
أيوة.
يا إيه ده؟ يبقى إذن أنا أمام معاني عميقة جدا لو تأملها الإنسان. ده اللي بيقول إنه أنا أدفع الدين ليه مدام لسه
ونخلي فلوس معايا أدورها
ألففها
لفتين تجيب لي مكسب
ويماطل. فإن مطل الغني ظلم.
أي.
يحل عقوبته وعرضه
أي.
هناك خطأ وقع في بعض الكتب لأن هذا أخرجه ابن حبان.
أي.
فحدث في أحد الكتب اسمه الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين كان لشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري وحدث خطأ مطبعي فيه.
أيوة. غلطة مطبعي.
أحل عقوبته وماله.
أيوة.
كلمة وماله غلط. هو الصحيح
عقوبته وعرضه.
أيوة. عقوبته وعرضه. وللأسف أنه قد يعني نقل عنه في بعض الكتب التي تتكلم عن الاقتصاد وعن بعض الأحكام وكذا. أي. اعتمادا على يعني جلالة الشيخ.
والغلطة المطبعية اعتبروها أنه أكيد واثق يعني من هذا الحديث.
نعم. لأنه طبعا الشيخ كان من كبار المحدثين. أي. وكان رجلا عالما فاعتمد على هذا وهذا خطأ.
أي.
وهو نفس الشيخ حدثني بذلك الخطأ وأمرنا بتصحيحه.
أي.
وهو حي رحمه الله تعالى. فإذن فنحن ننبه أيضا إلى أن الحديث عقوبته وعرضه. وليس هناك رواية عقوبته وماله. لأن بعض الناس بقى خد من ماله دي حكاية عوض التأخير والفوائد وكذا إلى آخره. لا ما فيش في الحديث وماله. فيه في الحديث عقوبته وعرضه. وعلى ذلك ينبغي أن نتنبه لهذا المعنى يعني. أي. بالمناسبة.
أي.
فالدين يعني منقصة.
أي.
ولذلك يعني هناك خاصية في اللغة العربية اسمها الاشتقاق الأكبر.
الاشتقاق الأكبر.
أي. يقول لك الحروف المتشابهة.
أي.
ليها معنى متشابه مع بعض.
جميل. أي.
فلو مثلا كلمة سلافة.
أيوة.
واحد بيسلف التاني.
أيوة.
معناها ايه سلفة؟ أيوة. انه كان في جيبي فلوس ورحت اعطيها لك فجيبي بعد السلف ايه؟ عدم.
أيوة.
طب فلس.
أيوة.
العدم برضو.
أيوة.
ما هو المفلس.
أيوة.
المفلس ما هم الحروف هي هي
سين واللام والفه
الفه واللام والسين سين واللام والفه اللام والفه.
أيوة.
واخد بال حضرتك ازاي؟ تقلبهم تلاقيهم ليهم معنى واحد. اللغة. أي. العربية حلاوتها في كده.
جميل.
سلفة يعني في عدم.
أي.
فلسة
يعني في عدم برضو.
في عدم برضو.
أي.
طيب
احنا عندنا بالبلد يقولوا السلف تلف والرد خسارة.
الأفلسة.
أيوة أفلسة.
هيبقى الألف هنا زيادة أفعال.
أفلسة. أيوة.
فإذا طب يقول لك طيب لما تقلب الثلاث حروف تطلع. أيوة. لك ست احتمالات.
أيوة.
لفسة ملهاش معنى في اللغة العربية فيسموه مهمل. يعني العرب ما استعملتش الكلمة دي.
أيوه. في سفلة.
لا سفة.
أو لا
ما
سفة.
استعملتهاش.
أيوه.
طيب سفلة.
آه.
آه يعني عديم الأدب.
أيوه عديم.
واخد بال حضرتك.
نعم الواد بيقولوا دفنان ده سافل.
سافل.
أيوه.
وسفل.
أيوه.
وكذا كلها فيها. طب الأسفل يعني مفيش مسافة.
صحيح.
أسفل غير الأعلى. الأعلى يبقى خدت مسافة.
أيوه.
يبقى عدم المسافة.
أيوه.
يبقى إذن وفلسة موجود لها معنى.
أيوه.
سلفة موجود لها معنى.
أيوه.
السلف الصالح مثلا. أيوه. يبقى انعدموا السلف الصالح مش موجودين.
أيوه.
معانا. اللي موجودين الخلف والمعاصرون.
أيوه.
اللي خلفوا. لكن السلف معناه ايه؟ مش موجود. مش موجود. مش موجود.
جميل.
يعني في عدم.
أيوه.
عدم الأشخاص انعدموا في حياتنا لأنهم سبقونا إلى ربنا سبحانه وتعالى.
أيوه.
وهكذا تجد إن الكلمة بعضها مهمل طبعا ما لناش دعوة به. أيوه. وبعضه مستعمل وإن المستعمل داير على معنى.
أيوه.
هذا
الإفلاس والسفلية
والسلفة والفلسة والسلف الصالح والسفل وكذا إلى آخره كله جاير داير فين بقى المعنى يدوروا عليه اللغويون.
أيوه.
ويقولوا أيوة ده العدم.
أيوه.
يبقى عدم المسافة عدم المال عدم الأخلاق عدم الأشخاص عدم كذا عدم
يعني
كذا
يعني كأنها صفات سلبية
كأنها صفات سلبية وفيها. أيوه. نوع من أنواع النقص.
أيوه.
غالبا لأن السلف الصالح لا ما فيش نقص ده في علوم
بس هم
احنا
فقدناهم
في عصرنا احنا إن افتقدناهم.
جميل.
عصرنا احنا إن احنا عدمناهم.
أيوه. والتفعيلات دي يا مولانا بنسميها ايه في الحروب؟
الاشتقاق الاكبر.
الاشتقاق الاكبر. اشتقاق الكلمة يعني.
الاشتقاق الكلمة.
أي.
ولكنه اكبر لانه بنقلب نفس الحروف.
جميل.
وبعض الناس يقولك ايه علاقة يعني الفلس بالسلف بالسوف
بالسفل بكذا
بالسفل بكذا.
أي.
الى اخره. دي كلمات مختلفة.
أي.
لان الترتيب مختلف وهكذا في كل اللغات.
أي.
الخاصية دي لا توجد إلا في العربية.
أيوة.
لا وجود لها في العالم إلا. أيوة. في اللغة. طبعا. العربية.
احنا بعد إذنك يا مولانا هنطلع الفاصل الكلام مع فضلتك الوقت بيجري نطلع الفاصل ونعود فاصل ونعود إليكم ابقوا معنا فاصل ثم نواصل.
أنعم بهم أنعم بهم بالعالم.
ما معنى الإفلاس؟ ما معنى قشمة الغرماء؟ ما الفرق بين الإفلاس والإعصار؟
أنعم بهم أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم عن الديون وعن الإفلاس. فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة قال لنا في الجزء الأول أن الديون أو أن الدين شيء خطير جدا حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من مات وعليه ديون. وقال عليه الصلاة والسلام عندما توسعت الغنائم أو زاد الغنى في الدولة الإسلامية قال عليه الصلاة والسلام من مات وترك خيرا فلأهله ومن مات وترك دينا فعلي وإليه. يعني الرسول كان بيسدد الديون عشان يصلي على من مات وعليه دين. ثم تطرق مولانا الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية إلى موضوع اشتقاق الكلمة وأن كلمة السلفة أو السلف السين واللام والفاء يأتي منها سلف ويأتي منها فلس ويأتي منها سفل إلى آخره. كنا تطرقنا إلى هذا الأمر في آخر الجزء الأول. نستكمل الحوار مع مولانا الدكتور علي جمعة. تفضل يا مولانا. كلمة الفلس أو الإفلاس ليها مفهوم إن فلان ده راجل مفلس. هل هناك اختلاف بين المفهوم التقليدي والمفهوم الشرعي لكلمة الإفلاس؟
المفهوم الشرعي يتعلق بما يسميه الفقهاء ركبته الديون.
ركبته الديون.
الديون. وهو تعبير يعني الركوب فيه تغطية.
أيوه.
وفيه تمكن.
أيوه.
فتمكنت منه الديون.
أيوه.
يعني تراكبت عليه وتراكمت عليه الديون فيعني معناها أنه قد اختل الميزان في يده.
أيوه.
الحالة بتاع التجار عادة ما تكون مستورة. مسطورة معناها ايه؟ معناها ان انا بتاجر اخسر النهاردة اكسب بكرة اهو دي بتشيل دي.
جميل. دي بتشيل
وماشية. أيوه. ومفيش حد
ليا وعليا.
أيوه. ولذلك النهاردة لما جه قضايا التمويل وقضايا المشاركات وكذا إلى آخره، وأصبح هناك لفظ في الاقتصاد وفي السوق يقول التعويم.
التعويم
إن أنا لما لقيك تاجر وكويس ونشيط، بس حصلت لك حاجة، جبت سلعة معينة ما راجتش معاك، حدثت ظروف في السوق خارج عن إرادتك، ما هياش راجع إلى شطارتك ولا إلى أمانتك ولا إلى نشاطك ولا إلى اسمك وسمعتك، كل هذا ممتاز،
مش تعمد لكن خطأ،
ولكن ورد حصل انه في ظروف ما، وهذه الظروف ضيقت عليك المعيشة ومعومك، بمعنى ان انا اديك
ما سبكش تغرق،
اعومك اديله
تمويل، يعني
اديله تمويل جميل. لكن بعض الناس تصل بيهم الخسارة او تصل بيهم تراكم الديون وتراكم الديون وركبته الديون لحد الاختلال. الاختلال يعني ما يصلحش ان انا ادي لك حاجة،
ما ينفعش تعوم،
ما ينفعش تعوم،
الدين شديد قوي.
ولو ان انا اعطيتك فان كل ما سأعطيك سيذهب هباء ولن يصلح حالك. وحينئذ ينبغي علينا ان ندرك اننا في ورطة وازمة، هذه الازمة تسمى بازمة الافلاس. فالافلاس معناه هو تلك الحالة التي يصل إليها التاجر عندما تركبه الديون.
جميل. يعني إذن يا مولانا بعد إذن فضلتك، إحنا متصورين مفلس يعني مش ولا مليم، أنا ممكن أكون معايا مثلا 1,000,000 جنيه بس مفلس، لأن عليا التزامات 5,000,000.
صحيح.
فأنا ضايع كده، عندي 4,000,000 عجز.
ده صحيح.
مع أن في سيولة لكن مفلس.
نعم.
جميل أوي.
بل ممكن أن تصل المسائل إلى المليارات.
مليارات صحيح، معايا مليارات يعني لكن مفلس.
بعض شركات الطيران التي تجهر إفلاسها،
أي
لما تيجي تقوم ممتلكاتها تجد مليار أو مليار ونص
صحيح قيمة الطيارات،
ولكن عليهم 5,000,000,000
صحيح،
يبقى مفلس،
يبقى مفلس رغم وجود،
لأن المليار ونص اللي موجود في الحقيقة هي ليست ملكه.
صحيح.
هي ملك أصحاب الخمسة مليار.
أيه. أصحاب الديانة زي ما
بيقولوا
الدائنين.
آه. آه. جميل. ولذلك اللي هيحصل إيه هنا بقى لما يحدث إفلاس للتاجر؟ أيه. لما يحدث إفلاس للتاجر يحدث ما يسميه الفقهاء قسمة الغرماء.
قسمة
الغرماء. معناته إن إحنا عايزين 1,000 دائن ليهم 1,000 جنيه.
أيه.
اللي موجود 500 بس.
صحيح.
يبقى كل واحد ياخد 0.5 جنيه.
أي. مش هدي شوية وشوية ما ياخدوش ولا حاجة، هقسموا عليهم بالنسبة والتناسب.
نعم.
أي.
إلا في حالة واحدة فقط.
أي.
وهي أن نجد سلعة الإنسان في هذا المكان بذاتها.
أي. يعني لسه مشتري مثلا عربية.
أنا قبل الإفلاس.
أي.
بعت لك 10 صناديق بضاعة. العشر صناديق بربطتهم
لسه ما تفكوش،
لسه ما تفكوش وموجودين وباسمي انا، اخدهم بقى،
يبقى انا اولى بيهم يرجعوا لي تاني
حقي بقى.
جميل.
قبل ما نعمل قسمة. أي. الغرماء.
أي.
قسمة الغرماء دي تحدث فيما لا نعلم صاحبه.
أي.
من موجودات نبيعها ونقومها وندي للناس بنسبهم بقى.
أي.
فإذا كنا احنا عايزين من الشخص ده 1,000 وهو عنده 500، يبقى كل واحد هياخد نصف ما له.
أي.
نصف ما له. نفرض ان 1,000 دائن دول ليهم 1,000,000، فيبقى كل واحد هياخد نصف ما له، لان انا ما وجدتش عندي الا 0.5 مليون.
أي.
ما وجدتش المليون.
هل ده يا مولانا هو الحديث بتاع سيدنا معاذ بن جبل لما الرسول قال اداهم 5 أسباع تقريبا، كان سيدنا معاذ بن جبل مدين.
نعم.
هم كانوا عايزين يبيعوك زي زمان ايام الرومان كانوا بيبيعوا، اللي يبقى مديون يبقى ملكي
فابيعه، فاعطاهم على قدر انصبته.
قسمه الغرماء.
قسمه الغرماء. أي. قسمه الغرماء دي قسمه عادله.
أي.
وقلنا انها تتم بعد ما ياخذ بعض الدائنين اشياءهم اذا وجدت بحالها.
أي. الحاجات اللي لسه محطوطه بحالها ولسه جايه، هل لسه جايه ولا ممكن تكون مثلا بقى لها شهر بس لسه بحالتها؟
لا لسه دم بعنوانها وحالتها. وكذا يبقى بتاعت صاحبها.
ايا كان التوقيت.
ايا كان التوقيت. أي. ولكن بعد هذه العمليه وهي رد الامور لاصحابها. أي. نشوف الموجودات ايه.
أي.
لانه اخواننا الدائنون الاخرون لم يشتركوا في هذه البضاعه.
أي.
وانما هم اشتركوا في حركه هذا المحل او هذه المؤسسة.
أي.
لم يشتركوا في هذه البضاعة من حق أصحابها. ثم بعد ذلك ما الموجودات؟ الموجودات كثيرة، في ديون له عند الناس تدخل معنا في التصفية. فإذا
اللي بيسموه المصف القضائي بقى
هقوم بعملية تصفية، والتصفية هذه قد تكون عرفية وقد تكون قضائية. فإذا كانت من قبل القاضي فهي اللي بيسموها المصف القضاء، أو عندنا لفظ يسموه السنديك.
السنديك
السنديك ده اللي هو المصف القضائي اللي بيصفي الأمور دي.
طب يعني هل ده كده يا مولانا يثبت لي أن الإفلاس شيء والإعصار شيء آخر؟ الإعصار ده أنا معصر، يعني أنا زي ما فضلتك قلت اللي هو اللي عومته، يعني
نعم
مزنوق بس عنده قدرة أنه يشغل نفسه فيسدد، إنما المفلس تراكمت عليه الديون بحيث أن أنا مضطر أتدخل عشان أمنعه من التصرف عشان أقسم.
نقدر نقول أنه كل مفلس هو معصر،
كل مفلس معصر،
لكن مش كل معصر مفلس.
جميل.
فالإعصار معنى عام يشمل الإفلاس، حالة الإفلاس، ويشمل أيضا حالة التعثر. فالإعصار نوع من أنواع الضيق. هذا الضيق هل هو تعثر يمكن درءه، أو أنه وصل إلى حد الإفلاس قد وقد. يبقى إذن الإعصار ده معنى عام، والإفلاس ده معنى خاص، جزء من الإعصار أو حالة شديدة من الإعصار، حيث أنه تراكبت الديون عليه، ركبته الديون، ولما ركبته الديون اختل معه الميزان، ولما اختل معه الميزان فإنه لا يستطيع أن يتصرف التصرف السليم، فاختلت إرادته، فمسكناه بقى وحجرنا عليه، قلنا له تعالى بقى أنت بقيت في سبب من أسباب الحجر. أسباب الحجر كثيرة، لكن الإفلاس أحد أسباب الحجر. الحجر وهو تقييد تصرفه، رفع إيده عن هذا التصرف، تولية غيره حتى يتم عدم ضياع حقوق الناس.
احنا دلوقتي في زماننا المعاصر يا مولانا الناس بتحاول تاخد حقها بدراعها زي ما بيقولوا، يعني دلوقتي بقوا يمسكوا الناس، ما نعرف الجرايد ان مسكوا رجل اعمال فلان وكتفوه ومضوا على شيكات على بياض عشان يضمنوا حقهم. هل الحجر او الافلاس انا اعمله استخدمه بدراعي ولا اضطر ارجع للقضاء؟ ده هنجاوب عليه بعد الفاصل ان شاء الله مع فضيله المفتي الدكتور علي جمعه. فاصل نعود اليكم، ابقوا معنا. فاصل ثم نواصل.
انايم بهم انايم بهم بالعيل.
هل يجوز اخذ الحق بالقوه من المدين المماطل الممتنع عن اداء الديون؟
ما الامور التي تستوجب فرض الحجر على الشخص؟
انايم بهم انايم بهم بالعلم ورث الانبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عدنا اليكم من الفاصل. قبل ما نخرج الفاصل الجزء الثاني كنا بنطرح سؤال ورد للبرنامج على فضيله المفتي الدكتور علي جمعه، ان بعض الناس في الزمن المعاصر بيحاولوا ياخدوا حقهم بدراعهم زي ما بيقولوا، فبنقرا في الجرائد حوادث انه بياخدوا يخطفوا رجل اعمال يمضوه على شيكات على بياض، او يقول لك انا هاخد حقي ان انا اكسر ازاز العربيه لان كده قصاد حقي، بياخد حقهم بدراعهم. هل انا ممكن احجز او احجر على المدين ولا لازم الجا للقضاء؟ نعرف اجابه السؤال من مولانا الدكتور علي جمعه. اتفضل معنا. اتفضل يا مولانا.
الحقيقه انه ده نوع من انواع البلطجه، يعني
البلطجه
ده فساد في الارض. انه كل واحد يحاول انه هو ياخذ حقه بيده ولا كذا، هذه مفاهيم عصابات وجرائم وليست مفاهيم شرعيه ولا قانونيه ولا عرفيه ولا اخلاقيه. ولذلك هذا أمر واضح للغاية أن الذي يمارس هذه التصرفات والأفعال إنما هو يرتكب إثما وحراما يستوجب أولا العقوبة، ثانيا الإثم عند الله سبحانه وتعالى والحساب.
يعني مش دايما اللي بيقولوا البادي أظلم وأنا باخد حق أنا ما بعملش حاجة غلط، فضيلة المفتي بيوضح لهم أن ده إثم.
أبدا، هذا إثم باتفاق المسلمين. الإنسان خلق حرا، خلق حر التصرف، عنده أهلية أصلا، أهلية الوجوب ثم أهلية الأداء. لا يمكن أن نمنع إنسان من أهلية الأداء إلا بشروط معينة، من ضمن هذه الشروط أن يكون صغيرا غير قادر على التصرف،
هي شروط الحجر،
اللي هي شروط الحجر على التصرف. أن يكون مثلا في خلل في العقل بجنون بعته بكذا، أن يكون سفيها في سوء في التصرف، ولذلك فهو ينفق بطريقة شاذة وغبية وغير معتادة، أن يكون مفلسا وهكذا. لكن القضية هنا في قضية الإفلاس والسفه أيضا لابد أن يصدر فيها حكم قضائي. يعني هناك أشياء ترجع إلى الطبع كالصغر والجنون، وهناك أشياء ترجع إلى التصرف كالإفلاس والسفه. في الإفلاس والسفه لابد من حكم قضائي، ولا يستطيع الإنسان أن يعني من عند نفسه هكذا يدعي أنه سوف يطبق هذا الحجر على ذلك الإنسان. عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية للوصول إلى حقه، عليه أن يلتجئ إلى التحكيمات العرفية كالتحكيمات التي تحدث بين التجار كالغرفة التجارية، أو كالكلام مع الناس حول الكبير يتدخل فينصح ويضغط،
يعني يحاول يحلها ودي زي بيقولوا اللي ملوش كبير يشتري كبير. نعم ما ينفعش السلطان بقى
ولي. قضية الخطف والإكراه على التوقيع وكذا إلى آخره، هكذا يفعل جرائم وليست جريمة واحدة. أولا جريمة الخطف وجريمة الإكراه، وثانيا جريمة أنه يأخذ حق غيره. يعني نفرض أنه أخذ رجل الأعمال وأكرهه على أن يوقع على شيك وهو مفلس، فهو بهذا يأخذ حق غيره
اللي فضلتك وضحته لنا بتاع
في قسمة الغرماء.
ايوه بياخد حق غيره.
نعم هو له 1000، لكن الذي يستحقه الان بموجب الشرع الشريف 500. فهو عندما يرغم صاحبنا على انه ياخذ 1000 فقد اخذ 500 من غيره. ووقع هو في ظلم اخر،
هو ظلم دعوى الاخرين
ان هذا من حقه، هذا ليس من حقه لا شرعا ولا قانونا ولا كذا، ولو 500 هي اللي من حقه، والخمسمائة الثانية حين ميسرة عندما يأتي أموال لهذا المفلس، وفي وقتها يكون له من حقه أن يسترد ما كان له قديما. أما أنه يسترده الآن بالقهر أو بالإكراه أو بالقوة، فهذه جرائم بعضها في بعض، وهو منهي عنه شرعا ولا يجوز أبدا من ناحية الاجتماع البشري ولا من ناحية العقل. أن يعني يصل الإنسان إلى هذا الحضيض من الأخلاق الردية تحت دعوة حقي. ليس هذا هو تطبيق القاعدة المشهورة عند الفقهاء، والظافر بحقه أو بمثل حقه جاز أخذه. هذه القاعدة كانت تترتب أو أخذوها من حديث هند مع أبي سفيان، عندما سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أبا سفيان رجل شحيح، فقال كلي أنت وأولادك بالمعروف، فلها أن تأخذ من أبي سفيان من غير إذنه حقها، لأنه يجب على أبي سفيان النفقة، ومسألة واضحة لا نزاع فيها. وعندما تأخذ تأخذ من أجلها وأجل أبنائها بالمعروف من غير أن تتمول،
من غير إفراط.
وألا تتمول
يعني ما تخزنش
وما تشتريش في النهاية ذهب ولا عربية ولا بيت لنفسها. لا
تأخذ النفقة الضرورية يعني،
وتعيش وتلبس وكذا إلى آخره، وتعلم الأولاد بالمعروف بما هو متعارف بين الناس من غير تأثل ولا تمول.
جميل أوي كلمة تمول، يعني بتعش تشتري صيغة وتشتري ذهب.
نعم ما ينفعش ده يبقى ظلم،
يبقى بتظلم جوزها دلوقتي.
والقضية التي يقول عنها الشافعي والظافر بحقي أو بمثل حقي، طبقوها على مثل هذه. مثلا أنا أعطيت أحدهم كتاب إعارة مكتوب عليه اسمي ومختوم بختمي وكل حاجة، ثم أنه يرفض أن يعيده وأنا عنده في البيت، فهل يجوز لي أن أخذ كتابي ده مش اللي كتاب حد ولا هنا في قسم غرماء ولا ما قسم ده بتاعي أنا، ده كتابي أنا،
وهو مش عايز يدهوني
كسلا، مش عايز يدهوني تعنتا، مش عايز يدهوني أي سبب قائم في ذهنه. هنا اختلف الأئمة. فالشافعي قال يجوز انك تاخذه. واخرون قالوا ابدا ما يجوز. حتى كمان دي كمان ما يجوز.
مش هنا في حديث ورد يا مولانا اللي هو ادي الامانه لمن ائتمنك ولا
تاخذ من خانك؟ ده هنخاطب به المستعير.
المستعير
لكن احنا في صاحب الكتاب. صاحب الكتاب لم يخن احدا. وهذا
كتابه قدامه.
وكتابه قدامه ياخذه ولا لا؟ فصاحبنا تعنت معه ورفض ودخل في الخيانه. في خيانه الامانه. ومن غير نزاع ولا غرماء. غير حالة قضية الناس اللي بتعمل البلطجة لمثل هذا. ثم أن الشيك ده ما هوش استوفى حقه، هذا ضغط لاستيفاء ما يراه أنه من حقه. ولذلك هذه الصورة صورة منهية عنها، ولا يجوز إطلاقا. الصورة اللي حضرتك سألت عنها الآن اللي هو خطف رجال الأعمال وإكراه رجال الأعمال والحقوق اللي تتخذ باليد وكذا، كله ده منهي عنه. ولا يتأول أحدهم ما قد يراه في كتب الفقه فلا يفهم معناه، اللي هو والظافر بحقه أو بمثل حقه جاز له أن يأخذه عندنا. عندنا دي تشير إلى خلاف بين الفقهاء.
زي يعني صورة يعني الشيخ يقول عندي أنا أن أنا أخذه.
نعم. اللي هو زي صورة العارية وزي صورة النفقة وزي أمثال هذه الصور.
هنا يا مولانا يمكن سيدنا الإمام الشافعي كان وجهة نظره عليه رضوان الله أنه ما نبقاش سلبيين، أنا شايف كتابي قدامي وهو ظالم، فأنا من حق أن أنا أخذ كتابي وأنزل.
هو لأنه ليس فيه نزاع،
عشان ما فيش نزاع مع آخرين.
مع آخرين. ونمر الثانية يقين
إن ده بتاعي.
إن ده بتاعي. يأتيني واحد ويسأل نفس السؤال بطريقة أخرى ويقول لي أنا اشتغلت أجير عند فلان في صيدلية مثلا، ثم إنه أعطاني الأجر المتفق عليه لكنني أرى أنه لا يكفي، فأريد أن أخذ من الأدوية. دي سرقة، دي خيانة، دي مصيبة. دي تجعله ينتقل من حد الشرفاء إلى حد اللصوص. واحد ثاني يقول اتفق معايا وقال إن شاء الله هنزودك
شوي. جميل.
فأنا باخد الزيادة اللي هو وعدني بها ولم يوفي. هذه لصوصية. هذه مصيبة دي.
صحيح.
ولو فعلها أحدهم يجب عليه أن يتوب وأن يرجع ما أخذه إلى صاحبه. الوعد ده وعد قد يأثم صاحبه فيه، وعد قد يكون غير ملزم، قد يكون مرتب ومشروط بتغير الظروف أو السعة في الأمر. ولكن على كل حال لا يجوز أن أستوفي هذا لأنه أصلا ليس من حقي. أو يقول لي نعم في حق بيني وبينه، لكنه ينكر ويقول أنا دفعته لك. إذن ففي نزاع. ما دام في الحق في نزاع لا يكون صورته كصورة العارية. صورة العارية لا نزاع فيها، ده كتابي.
كتابي ومعروف، لكن ما في نزاع ما ينفعش
اخذ بدراعي. ما في نزاع اطلاقا، لكن لو كان فيه نزاع يبقى لابد ان نلجا الى القاضي حتى يحكم بيننا. لابد ان نلجا الى المحكم حتى يحكم بيننا، ولكن لا يجوز ان ناخذ حقوقنا بايدينا بهذه الكيفيه. وعلى ذلك فانه لا يجوز ان نقوم بعمليه الحجر من عند انفسنا، سواء للمجنون او للمعتوه او للمفلس او السفيه. فكل ذلك نذهب إلى القاضي ونستصدر منه يا إما قضية وصاية فأكون وصيا على.
طب احنا بعد إذنك مولانا الوقت دهمنا عشان الموضوع نستكمله بعد الفاصل في الجزء الرابع والأخير. فاصل نعود إليكم، ابقوا معنا. فاصل ثم نواصل.
ما الحكمة من إشهار الإفلاس؟ هل إشهار الإفلاس مصلحة للدائن فقط ولا في مصلحة المديون أيضا؟
أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل الجزء الرابع والأخير من حلقة اليوم. فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة أوضح لنا في الجزء الثالث من البرنامج أو من الحلقة إن ما حدش ياخد حقه بدراعه، وانه الشيء المقرض او الشيء اللي انا مسلفه له زي الكتاب، وما نضرب لنا مثلا الكتاب، انا ممكن سيدنا الامام الشافعي قال ان انا اخده، لكن طالما هناك نزاع مش من حقي اخد حقي بدراعي، لازم الجا للمحكم او الجا للقاضي. نعود نستكمل حوار مع مولانا. مولانا، هل الشرع الاسلامي الشريعه الاسلاميه الحنيفه او الحنفاء لما عملت موضوع ان انا اشهر افلاس شخص. هل انا ايه غرض الشريعه من ان انا اشهر افلاسه؟
الحفاظ على حقوق الغرماء،
الحفاظ على حقوق الدائنين يعني.
الدائنين لان الغرماء دول غريم، يعني ايه؟ يعني منافس. يعني اصبح عندي مال قليل والجميع يريدون حقوقهم، فركبوا بديونهم هذه الاموال. يمكن لمن اشهرت افلاسه ان يتصرف فيعطي واحدا ويمنع الاخر، اما لصداقة واما لقرابة واما لتهديد واما لكذا وكذا من الامور المختلفة. انا اريد ان امنع هذا.
يعني انا ما بخش اعمل الحجر وبشر افلاس الشخص، بقول يا جماعه ما تتعاملوش معاه ماديا، اتعاملوا معايا انا بقى كمصفي قضايا او غيره، عشان ما حدش يضحك على حد وياخد حقوق الاخرين،
ياخذ اكثر من حقه الواقعي. الموجود. القضيه الثانيه انني امنعه بذلك من الاستمرار في الغرق. لانه في بعض الناس لا تصدق انه غارق. وانه هو انا غرقت ولا لسه؟ يعني هو بيسأل نفسه. فأنا بإشهار الإفلاس أمنعه من نفسه.
أيوة. بنقذه من نفسه.
أيوة. وأنبهه لأن يسلك طريقا آخر بطريقة أخرى في هذا المجال. هناك نقطة مهمة في هذا السؤال. أيوة. ولكنها خفية. أن بعضهم من أجل أن يتهرب من الديون يشهر إفلاس نفسه،
هو يطلع نفسه أنه مفلس،
أنه يظهر أنه يظهر قد أفلس من أجل أن يضيع الأموال على الآخرين.
أيوه. يعني حتى في التعامل مع الحكومة يقول لك أنا فلست من الضرائب البتاع،
اعملوا بقى فيه اللي أنتوا عايزينه،
ويخبي السيولة
ويخبي السيولة. وهذه خيانة.
خيانة.
خيانة. وأمواله التي أخفاها عن أصحابها ليست له ولا تدخل في ملكه، فهي سرقة وخيانة وسوء أخلاق يلجأ إليه بعض الناس من قليل الذمة، وهذا يستوجب منه التوبة إن كان قد وقع فيها. ويستوجب أن يأتي بتلك الأموال المخفاة التي جعلها باسم زوجته وابنته وابن عمه وكذا إلى آخره، إذا كان هناك، لأن أصبح بيعملوها بأسماء وهمية أو أسماء آخرين.
صحيح. أو كذا إلى آخره، في المكتب يعمل باسمه،
فعليه أن يعيدها إلى أصحابها، لأن هذه يعني مال باطل ودخل بطريق حرام عليه وعلى من هو مسؤول عنهم، فلا يعني يأكل أولاده الحرام ولا يطعم أولاده الحرام.
طب الحجر يا مولانا اللي بتعمل على الديون، هل بيشترط أنها تكون ديون حالة، يعني وقعت فعلا أنا ممكن أكون مديون عليها شيكات أو كمبيالات أو يعني مديون ديون آجلة، هل ممكن يحجر علي رغم أن ديوني آجلة لسه ما جاش معتها، ولا
حسب الحال؟
حسب الحال.
لأن القاضي ينظر في هذه المسألة بالمستندات التي أمامه وبالأحوال التي أمامه. ففكرة الديون الآجلة، ما هي الديون الآجلة قد تحل.
يجي معادها يعني.
نخليها يجي معادها يعني. هو في شيك كمان سنة. هو أصله مش شيك واحد. ده آلاف الشيكات. ده ما هواش شيك واحد ولا آلاف شيكات، دي حالة تعيش فيها المؤسسة.
من يعني أنها عندوش تدفق مالي، أو يعني الديون اللي عليه الشيكات اللي عليه مش عارف يسددها.
نعم.
يسموها الملاءة المالية، أو يعني
الملاءة ذهبت. والأصول ذهبت. والديون أصبحت أكثر بكثير من رأس المال أو من الموجودات. وهناك خسائر متراكمة. يعني كمان ما فيش ربح و إلى آخره. فالحالة هذه بعضها على بعض بتجعلني أفرض عليه الحجر، حتى لو كانت بعض ديونه آجلة.
يعني ممكن
وهذه الديون الآجلة سوف تحل فورا بالإفلاس. يعني
بالإفلاس بقت زيها زي الديون
الديون الحالة. هناك أشياء حدثت في القانون وفي سوق المال العالمي يعني لا تقرها الشريعة، منها قضية تميز الديون. يعني يبقى في ديون أميز من ديون أخرى.
التأمينات بقى فلوس البنوك.
الدين الممتاز.
الدين الممتاز. آه.
والدين الممتاز ده يعني يكون له الأولوية في السداد.
أيوه. مش هيخش في قسمة غرماء. ده ياخد حقه الأول. يعني.
ده ياخد حقه الأول أو شيء من هذا القبيل. هذه شروط بنسميها شروط الأسد. أيوه. يعني كأنه يعني.
شروط الأسد. هو أسد هياكل الغنيمة.
ياخد الغنيمة. أيوه. وكذا. والفقهاء لا يقرون مثل هذه الشروط. بتفاصيل كثيرة يمكن وقت البرنامج لا يتسع فيها.
هو احنا وقت الحلقة خلص فعلا يا مولانا. نعم. احنا ممكن نكمل الحلقة اخرى عن الافلاس وعن الديون وعن الحجر, لكن بعد ما ننهي الحلقة دي ان شاء الله بشكر فضيلتك اسمحوا لي باسم حضراتك وباسم العاملين في البرنامج ان نشكر فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية مع وعد او على وعد باللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله. نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنعم بهم بالعلم ورث الأنبياء.
مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. يعني ممكن الحاكم إنه المماطلين من رجال الأعمال أو من الأغنياء أو ممن معهم فلم يؤدوا الدين أن يوجد لهم تعزير وعقوبة. فالإفلاس معناه هو تلك الحالة التي يصل إليها التاجر عندما تركبه الديون. لما يحدث إفلاس للتاجر يحدث ما يسميه الفقهاء قسمة الغرماء. يبقى إذن الإعصار ده معنى عام والإفلاس ده معنى خاص. جزء من الإعصار أو حالة شديدة من الإعصار. شروط الحجر على التصرف أن يكون صغيرا غير قادر على التصرف, أن يكون مثلا في خلل في العقل بجنون بعته بكذا, أن يكون سفيها في سوء في التصرف ولذلك فهو ينفق بطريقة شاذة وغبية وغير معتادة, أن يكون مفلسا. أما أنه يسترده الآن بالقهر أو بالإكراه أو بالقوة فهذه جرائم بعضها في بعض وهو منهي عنه شرعا.